بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، فإن دراسة الأصول بمعزل عن الفقه آفة جسيمة استفحل خطرها وزاد ضررها وظهر عوارها خاصة بين طلبة العلم الشرعي، مما أدى إلى عقم المادة الأصولية عند طلابها، وخاصة بعد أن أصبح البحث الأصولي ينتهي بالكثير منهم عند دراسة منهج أصولي بمعزل عن التطبيق الفقهي على الفروع، فأصبحت دراسة الأصول بلا ثمرة، فانفصمت بذلك عرى الأصول عن أن تبنى عليها الفروع، وهي في أصل وضعها بمثابة المقدمة لبناء الفروع عليها واستنباطها منها. ولأجل ذلك قال الإمام الشاطبي في المقدمة الرابعة لموافقاته: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية. وهذا يبين أن أهمية دراسة الأصول تكمن في استنباط الفروع منها وبنائها عليها، وليس في مجرد دراسة منهج أصولي بمعزل عن التطبيق الفقهي. لأجل ذلك يسر إخوانكم في تسجيلات الفرقان العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. وقد قام بشرح هذه المادة فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار. والآن نترككم مع المحاضرة الرابعة، والتي هي بعنوان الاشتراك في اللفظ وتعارض الأدلة وعدم وجود نص في المسألة.
السلام عليكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل الذي من أتقنه وقد أتقن الأصول أولا كان فقيها بحق، كتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. هذا الكتاب يمرس لطالب العلم أو يصدق طالب العلم بوسام الدقة أو دقة النظر في الاستدلال بالأدلة على الأحكام أو استنباط الأحكام من الأدلة. وكما قلت، الفقيه العاري عن الأصول فرج الفقيه، ولن تجد له فقه هو مقلد هو ناقل هو تابع أرفع ما يصل إليه، لكن تقول هو فقيه؟ لا أبدا، كالمحدث الذي لا يعرف شيئا عن دقائق الأمور في المصطلح فليس بمحدث. انتهينا في الأسبوع الماضي أن من أثر اختلاف الفقهاء يرجع إلى الاختلاف في فهم النص. صح؟ لا، إخوة الفكر صح، اشتراك اللفظ أن يكون اللفظ واحد وله أكثر من معنى. مثال ذلك الوضع، أحسن في الوضع، بس هو شو الوضع يعني؟ هما يعني النكاح، أحسن النكاح له كم معنى؟ ثلاثة. وإيه ثاني؟ هذا معنى. والقرب معناه إيه؟ صح، رجحنا المرة الماضية. طيب أحسنت للأثر. أيضا اليوم نكمل على هذا الباب نفسه وهذا المنوال الألفاظ المشتركة كانت سببا من الأسباب أو كانت محلا للنزاع بين الفقراء. مثال ذلك قول الله جل وعلا ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط فاعتزلوا النساء في المحيط. فالعلماء اختلفوا في المحيط ما معناه. قالوا المحيط يأتي مصدر ويأتي اسم مكان فقالوا هو مشترك المحيط يقصد به الدم أو زمن حضور الدم أو الزمن الذي يدفع فيه الرحم الدم زمن. فالمحيط هنا في الآية ممكن أن يكون معناه زمن حيض. والمعنى الثاني في قول الله تعالى يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط قالوا المحيط هنا اسم للمكان للمحل يعني اعتزلوا محل الحيض. وما هو محل الحيض؟ الفرق. فالمعنى الأول تمسك به بعض الفقهاء والمعنى الثاني تمسك به بعض الفقهاء ولذلك ورد الخلاف. قلنا أن طالب العلم أو إن طالب العلم المتقن هو الذي يحرر محل النزاع. كيف اختلف العلماء ولما اختلفوا وما هو الضابط اختلافهم حتى نرى كيف نرجح بين القولين. لأن الذي لا يعرف أين النزاع بين العلماء أو تحرير محل النزاع بين العلماء لن يعرف أن يرجح ولن تكون له ملكة الترجيح. ملكة الترجيح أولا كما قالوا يعني في عصرنا تشبيه في عصرنا هذا المحاضر الحاضر يقول أو المعاصر يقولون الطبيب الماهر ليس الطبيب الذي يكتب الدواء. الطبيب الماهر هو الذي يشخص المرض بالضبط يقول سبب العلة إيه الصداع اللي عنده هذا هو سرطان هو ورم هو نظر هو عارض من العوارض. فالطبيب الماهر هو الذي يشخص المرض بالضبط ويأتي بالسبب حتى يأتي بالعلاج. وهذا نصف الطريق لم يكن هذا يعني أكثر الطريق. وطالب العلم الذي هو من التقليد بمكان هو الذي لا يعرف كيف يحلل محل النزاع. هو سمع أن الشافعي قال يجوز إتيان المرأة مثلا في دبرها فيقول بهذا القول ويضرب الأصل الثانية عن الفقهاء وهو مقلد ويلزم الناس بقول قائل ولا يعرف عنه شيئا. وهذا ليس من سمات طلبة العلم. ونحن ننادي دائما الآن في الإسكندرية وفي غير الإسكندرية طلب العلم هو الأهم. طلب العلم الناس أصلا لابد ترجع إلى صفاء الكتاب والسنة يأخذون من حيث أخذ علماؤنا كما قال الثوري وقال أحمد وغيره من المحدثين خذ من حيث أخذوا لا تأخذ مني ولا من الثوري ولا ابن عيينة ولكن خذ من حيث أخذوا. من أين أخذهم؟ من جبريل؟ من جبريل؟ أجيبوا صح أو خطأ؟ أخذوا من جبريل؟ خطأ. أخطأتم. أخذوا من جبريل؟ نعم أخذوا من جبريل لأن السنة واحد والكتاب واحد. أخذوا من جبريل لكن ليس بالمباشرة بالواسطة. أخذوا من حيث يعني أخذ الصحابة هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللفظ المشترك كما قلت تحريم محل النزاع بينهما. بعضهم يقول يجوز للرجل أن يباشر امرأته في الفرج وفي غير الفرج. هؤلاء الذين قالوا معنى قول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض قال هنا هذا اسم المكان. قالوا اسم المكان يعني النهي هنا أو الأمر بالاعتزال في محل الحيض يعني في الفرج. فقالوا يجوز للرجل أن يقبل ويضم بل ويباشر يفاخذ يباشر تحت السرة له ذلك يباشر عند الفرج دون أن يلد. المحرم عليه فقط هو الوصف هو الإيلاد فقط. يعني لو كانت امرأة حائض يجوز له أن يباشرها في نفس المحل دون أن يلد؟ نعم يجوز له ذلك. طيب ما الدليل؟ قالوا الدليل قول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض يعني اعتزلوا مكان الحيض. يبقى اعتزل الفرج فقط اعتزل المكان الذي يدفع منه الدم اعتزل الولوج أو إدخال الفرج في الفرج ولك أن تتمتع بعد ذلك بزوجتك كما شئت. قالوا عندنا من السنة من يعضد لنا هذا المعنى أو ما يعضد لنا هذا المعنى. قلنا ما هو؟ نعم أحسنت بالفعل لكن هو التصريح هو الأقوى. حديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا اصنعوا كل شيء سوى النكاح. قال اصنعوا كل شيء سوى النكاح. طبعا سوى النكاح هنا معناه سوى العقد يعني لا تعقدوا عليهن صح؟ مستيقظون أحسنتم أنا واهم. هنا قول صلى الله عليه وسلم سوى النكاح يعني سوى الوصف بقرينة أنها
زوجات وقصة عن كل شيء. يعني لو امرأة انت لست بعاقد عليها يجوز حتى تنظر إليها؟ لا. يبقى معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم اسمع كل شيء، قبل، باشر، ظن، فاخذ. هذا كلام يعني مستقى من الحديث، اسمع كل شيء. يبقى هذه امرأتك، يبقى صحيح اسمعه كل شيء سوى النكاح. النكاح هنا بمعنى الوضع، وهذا دليل يعني أظهر ما يكون. قالوا وهذا يعظم لنا أن معنى قول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض يعني اعتزلوا مكان الحيض وهو الفرج. هذا هو القول الأول، وهذا الذي رجحه الشافعي. القول الثاني للمالكية والأحناف، قالوا اعتزلوا. هو المالكية والأحناف والشافعية اتفقوا معا على هذا القول. أما القول الثاني فهو القول الذي أذكره وأستحضره، وما أدري هنا مكتوب عندي. يعني أقول القول الثاني الحنابلة والظاهرية، وهؤلاء قالوا بالتفسير الثاني أو المعنى الثاني. قالوا المعنى الثاني فاعتزلوا النساء في المحيض يعني في زمن الحيض. هنا معنى الآية اعتزلوا النساء يبقى لا تجامعها، لا تقترب منها، لا تضاجعها، لا تأكل معها، لا تشرب معها. هذا المعنى فاعتزلوا، هذا الاعتزال التام. فقالوا لا، ما نقول بهذا. نحن نقول فاعتزلوا النساء معناها ألا يباشر امرأته وهي حائض، في زمن الحيض لا يباشر. ثم قالوا ونحن أيضا نخصص عموم عدم المباشرة بما فوق السرة، لو أن يباشر فوق السرة وتحت الركبة. وقالوا هذا المعنى معظم عندنا بالسنة. قلنا ما هي؟ قالوا بالصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني، أو قال يأمر إحدانا وهي حائض يعني زمن المحيض وهي حائض أن تتجر فيباشرها فوق الإزار. وورد في بعض الآثار التي يتكلم فيها، ورد في بعض الآثار أن الأمر بالمباشرة كان فوق الإزار. فقالوا هذا دليل أيضا على أن المعنى زمن المحيض لا تقربها. والصحيح الراجح بذلك علمنا محل النزاع. محل النزاع الكلمة فاعتزلوا النساء في المحيض، هل محل الحيض أو زمن المحيض؟ من قال بمحل الحيض أباح للرجل أن يباشر امرأته تقبيلا وضما ومفاخدة، ومن قال زمن الحيض منع كل ذلك إلا المباشرة من فوق السرة أو تحت الركبة. إذا قلنا هذا النزاع ومحل النزاع وحررناه، فما الراجح؟ هل الراجح أن يباشر حتى بما يقارب الفرج دون أن يلج، ولا يباشر بما فوق السرة فقط؟ الصحيح الراجح في ذلك الذي لا محيد عنه هو أنه يباشر امرأته في كل مكان دون أن يلج فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح اسمعوا كل شيء. وكل نص، نص في الخصوص ولا في العموم؟ كل شيء عام، نص في العموم. اسمعوا كل شيء من تقبيل وضم ومفاخدة، لكن لا تطعوا، لا تدخل الفرج في الفرج. اسمعوا كل شيء إلا الوقت، إلا النكاح، سوى النكاح. هذه فيها دلالة قوية جدا على إباحة المباشرة. ومن النظر الذي يرجح لنا ذلك أننا لو قلنا بقول الآخرين على أن معنى قول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض هو زمن الحيض، نقول إذا قلتم الاعتزال عموم قول الله تعالى فاعتزلوا، الاعتزال هنا ما معناه؟ كيف تفهمون من قول الله تعالى اعتزلوا النساء؟ ها، ما هو الاعتزال؟ لا تقربها لا بضم ولا مباشرة ولا تقبيل، صحيح ولا لا؟ ده ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ. قالوا لا، نحن نخصص هذا العموم بالسنة. قلنا إذا اللفظة التي حملتها هذا حمل خطأ. لما؟ لأن الأصل عدم التخطيط، الأصل أن يبقى العام على عمومه ويبقى المطلق على إطلاقه، والأصل عدم التخطيط. فإذا خصصتم أضعفتم دلالتكم، ونحن لم نخصص، فبقيت الدلالة عندنا سالمة من التخطيط وسالمة من التقييد وسالمة من المعارضة، فيكون هذا هو الأرجح. إذ العام الذي خصص قد ضعفت دلالته، والعام الذي لم يخصص لم تضعف دلالته. فهنا من النظر نقول هذا العام الذي تمسكتم به قد خصصتموه فأضعفتم دلالة العام، ونحن عندنا مع تصريح قول النبي اصنعوا كل شيء سوى النكاح معنا بذلك النظر أن عموم الأقصد بالمعنى في قول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض يعني محل المحيط ما قصص منه شيء. قلنا له يجيز له أن يفاسد، يجيز له أن يباشر عند الفرج، لكن لا يلد بنفس نص الآية. فنحن لم نخصص هذه الآية، فتبقى أدلتنا تسلم من المعارضة، فيصح أن نقول هذا هو الرجل الصحيح. فالصحيح الراجح للرجل أن يباشر امرأته في كل مكان دون أن يلج في الفرج، حتى ولو كانت حائض، حتى ولو كانت حائضة. أقول محل النزاع في هذه المسألة هو، محل النزاع في هذه المسألة التي شرحناها هو أصوليا الاشتراط في اللفظ. ما هو اللفظ؟ المحيط، لأن المحيط يتردد بين مكان الحيض وهو الفرج، ويتردد بين زمن الحيض، وقد رجحنا زمن الحيض. أيضا من المسائل التي تتعلق، أحسنتم مستيقظون الحمد لله، وقد رجحنا مكان الحيض. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الباب والاشتراك في اللفظ، مسألة إتيان المرأة في الظهر، ودي مسألة مشكلة جدا، والناس تحسب أنها مسألة هينة. قال الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قلت بأن الخلاف بين العلماء يلتقي أو يكون أو محله محل النزاع كلمة تكلم الله بها بالعربية في كتابه، لكنها تحتمل عند أهل اللغة كم أكثر من معنى. طيب ما هي الكلمة هنا؟ قال الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن عليها دواهي. أن اختلف علماء اللغة في معناها، قالوا لها أكثر من معنى، قلنا هذا ما عندكم. قالوا أن تأتي بمعنى كيف، قلنا كيف ذلك، ما الدليل؟ قالوا الدليل قول الله تعالى حاكيا عن الرجل الذي مر على القرية وهي قاوية، قال ماذا قال؟ أن يحيي هذه الله بعد، يعني كيف يحيي الله بعد هذه الأرض البوس، كيف يحييها الله للعالم؟ قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، يعني كيف يحييها بعد موتها. أيضا علماء اللغة قالوا هناك معنى آخر، قلنا هذا المعنى. قالوا المعنى الثاني أن يعني كيف، ما هو ذا المعنى الأول؟ أن يعني متى، متى. وأتوا بذي الشعر ذلك يدل على ذلك، لكن هذا ليس في النزاع فنطرحه جانبا. قالوا المعنى الثالث يعني أين، أين. أن يعني أين، قلنا أين، ما الدليل على ذلك؟ قالوا من كتاب الله، قلنا أتنا بالدليل. فقالوا قال الله تعالى حافيا عن زكريا عندما دخل على مريم رضي الله عنها وارضاها، فوجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف، فقال يا مريم وأنى لك، من أين لك هذا، نحن في الصيف تأتينا بفاكهة الشتاء، من أين لك ذلك، أو من أين لك هذا. فهنا معنى أنى بمعنى أين. فلما اختلف المعنى من كيف وأين اختلف الفقهاء في المتعلق. تعلق بعض العلماء بالمعنى الأول وهو كيف، كيف شئتم. قالوا قال الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم كيف، ده المعنى، المعنى التفسيري كيف شئتم. طب يعني ايش كيف شئتم؟ فاتفرغ كثير من الصحابة مقبلين مدبرين، بمعنى يأتي الرجل يجامع امرأته من الأمام ويجامعها من الخلف، لكن في محل الحرث، في محل الولد، في الفرج يجامعها من الخلف. ولذلك قال مقبلة مدبرة مجبية كيفما كان. ولذلك كان أنس يقول كان إخواننا من المهاجرين يشرحون النساء تشريحا، يعني ما يتركون موضعا إلا ويستعملونه في التمتع بالأزواج، وهذا له فيه الأجر، هذا مما أباح الله له. وفي بضع أحدكم صدق، فقال كانوا يشرحون النساء تشريحا، فكان يأتون النساء مقبلة ومدبرة على جنب ومضجعة. فلما ذهب المهاجرون إلى المدينة تزوج بعض المهاجرين من الأنصار، وكان الأنصار لا يأتون النساء إلا في موضع واحد على الظهر مستلقية فقط. فقام الذي هاجر إلى المدينة المهاجرين، قام ليجامع امرأته كما كان يفعل، مقبلة مدبرة مضجعة على جنب، فقالت لا إلا في موضع واحد، وهو إيه؟ الاستبقاء، لأنها لم تجرب، لم تعلم بهذا الأمر. فلما قيل من سلم هذا نزل قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم يعني كيف شئتم مقبلين مدبرين، الغرض المقصود أن يكون في محل الذر، في محل الحر، في محل الولد. قالوا ولنا أدلة على ذلك، أننا نفسر أن بكيف مقبلة أو مدبرة، ما هو؟ قالوا لأننا لو قلنا بأين لزمت علينا الوازم باطلة ودخلنا في المحظور. قلنا ما هو المحظور؟ قالوا المحظور حرمة إتيان المرأة في الظهر. قلنا ما الدليل على ذلك؟ الأصل المنع، صح؟ خطأ. إذا استحل الرجل الفرج بعقد النكاح الأصل في التمتع بالحل، الأصل في التمتع بها كل يد الحل، ما لم يأتي دليل على الحرمة. فقالوا عندنا الدليل على ذلك، ما هو؟ قالوا إن أن السلم في أكثر من موضع قال ملعون من أتى امرأة في دبورها، وهذا تصريح بالتحريم. كيف ذلك؟ ما وجه هذا؟ وجه دلالة من التحريم في هذا الحديث، ملعون من أتى امرأة في دبورها، ما للعنة؟ ما للعنة ما الحرام؟ أقال حرام من أتى امرأة في دبورها. ما وجه دلالة؟ أنا ندرس الأصول دي عشان الفقيه يطلع فقيه، عشان يعرف كيف يستدل بالأدلة وينظر فيها. قال ملعون من أتى امرأة في دبورها، ما وجه الدلالة على التحريم؟ ما هو قالوا اللعنة سبق بها أخوك. طيب إيش وجه الدلالة؟ لا يطرد من رحمة الله إلا من أتى بكبيرة، لا يطرد من رحمة الله إلا من أتى بكبيرة، فمعنى أن يقول ملعون إذا أتى بكبيرة إذا فعل محرما، صح؟ طيب والدليل الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا أوضح في الدلالة وأصرح، لأن الكفر دلالة على فعل الكبيرة، إنما الكفر الأكبر هو الكفر الأصغر، وهذا الرجل صحيح. فهذه دلالات على أن من أتى امرأة في دبورها فهو فعل كبيرة وهو فعل محرم، يقوي من يقول كيف شئتم مقبلة مجبرة لكن في محل الوجه. القول الثاني قول بعض أهل العلم هم نزل يسير، قالوا بحلية إتيان المرأة في دبورها، يعني المسألة خلافية، نعم المسألة خلافية، قال فيها بعض العلماء، نعم قال فيها بعض العلماء، وقال فيها العلماء بحل، قال بعض العلماء يحل للرجل أن يأتي المرأة في دبورها. قلنا كيف ذلك؟ قالوا بالآية، قلنا هاتوا ما عندكم، قالوا قال الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، أن بمعنى أين، فأتوا حرثكم أين شئتم. طب ما وجه الدلالة؟ أين هنا يدل على العموم، أين شئتم، سواء في الفم أو في الورك أو في الثدي أو في الفم أو في الدبر أو في الفرج، سامحوني إن كنت أنا أفصل، لكن هي مسائل فقهية ولا حرج في هذه المسائل حتى نتعلمها ونعلمها لغيرنا. وهذا حدثت مناظرة بين الشافعي وبين محمد بن الحسن عندما قال حرث لكم، يعني الحرث محل الولد، قال يعني لا يجامع إلا في محل الولد، قال نعم. فقال الشافعي أرأيت لو نكحها في فخذها يجوز ولا ما يجوز؟ فأنا أصرح عشان أبين كلام العلماء كما سنبين. الغرض المقصود أن هؤلاء العلماء قالوا أين شئتم، يعني في المحل سواء في الدبر أو في القبل، قالوا والأصل عدم المنع، الأصل عدم المنع حتى يأتي دليل بالمنع فيصح للرجل أن يجامع امرأته في دبرها. وقالوا أيضا وإن كان الأصل معنا نحن نقول بالقياس، قلنا ما هو القياس، وهذا نقل عن الشافعي لكنه ضعيف، قال أقيس الدبر على القبل بجامع الدخول والإياس أو بجامع الاستمتاع بالاستحلال العقل، لأنه ما دفع هذا المهر إلا ليستمتع بها ويستمتع بها كلية، وأنتم توافقون معنا على أنه يباشر الإلية يباشر حتى الدبر، وإن قلتم عدم العلاج نحن نقول بالعلاج لعدم المنع. وقد ورد عن بعض المحدثين الذي أستحضره الآن ما أدري هو أم لا، هو عيسى بن يونس ثقة، كانوا قد سألوه عن إتيان المرأة في دبرها، قال هو أشهى من ماء ذلك، يعني كأنه يقول ليس بالحلال فقط بل هو مشتهى ويؤتى، قال هو أشهى من ماء ذلك. وفي رواية في كتاب السر لمالك، وهذا الكتاب كأنه مزعوم عليه وهذا صحيح الراجح، أنهم سألوا مالك أتؤتى المرء من دبرها؟ قال اغتسلت منه الآن. فهذا قول منسوب لمالك وللشافعي على حلية إتيان المرأة في دبورها. والنزاع بين العلماء تحريم محل النزاع، والله ليس النص الحديث بل هو في الآية أن شئتم كيف شئتم أين شئتم، فمن قال بأين قال بحلية إتيان المرأة في دبورها، ومن قال بكيف قال بعدم حلية إتيان المرأة في دبورها. فما الراجح الصحيح من ذلك؟ أقول الراجح الصحيح من ذلك هو حرمة إتيان المرأة في دبورها، هذا حرام وهو كبير من الكبائر. هل هو فيه خلاف؟ نعم فيه خلاف، خلاف معتبر وخلاف ضعيف. لأن بعضهم يقول إن ابن عمر الذي قال في هذه الآية أن يعني أين قالوا رجع عن قوله، وقالوا مالك لم يثبت عنه، والشافعي قوله مرجوح جدا ضعيف، والقول الأصح عن الشافعي أنه قال بحرمة إتيان المرأة في دبورها، والصحيح الراجح أنه لا يجوز للرجل أن يأتي المرأة في دبورها، وإن كنت أقول بضعف الأحاديث التي تقول بأن إتيان المرأة في الدبر ملعون، هذه أحاديث كلها أحاديث أسانيدها كلها أحاديث ضعيفة، أحاديث أسانيدها أسانيد ضعيفة، والبخاري من المتقدمين المتقنين ضعف كل هذه الأحاديث، الأحاديث كلها ضعيفة، وإن صحح الشيخ الألباني فهو على الرؤوس يحمل، لكن المتقنون المحققون من أهل الحديث من المتقدمين كالبخاري وغيره ضعف هذه الأحاديث، فإن قلنا بصحتها أو حسن هذه أحاديث غيرها تبقى محتملة للتحسين والتضعيف، لكن الذي يقوي عضد من يقول بحرمة إتيان المرأة في دبورها هو القياس الجلي. القياس الجلي يا أصحاب الأصول ما معناه؟ اللي درسوا الأصول اللي معاهم أصحاب الأصول وبيدرسوها، قلنا الذي يعقب قول من قال بحرمة إتيان المرأة في دبورها هو القياس الجلي. سأبين ما معنى، أنا أريد الآن معنى القياس الجلي عشان ما بقاش الإخوة بتكتب وهي مش فاهمة يعني إيه قياس جلي، وهل القياس أنواع؟ ما معنى قياس الجلي؟ وهل القياس أنواع ولا لا؟ عشان بختبر لدرجة الأصول الأول، القياس الأولى وقياس المساواة، وكلاهما من القياس الجلي ليس بمنضبط هذا الكلام، لكن جيد. أيوة إيه هو القياس الجلي؟ أنت بتعمي عليا؟ يعني تتذاكى عليا الآن؟ ما هو إما قياس جلي وإما قياس غير جلي، تقول لي القياس الثاني غير جلي؟ جزاك الله خير. أه محمد. فأتي أنواع القياس وبعدين أنا بسأل عن أنواع القياس. أكمل على ما؟ ما بدأ هو أكمل أنت. احسنت. خلاص قياس شبه، نفكر احنا. في قياس شبه، وش ثاني؟ ما هو قياس العلة هو قياس المساواة. القياس الأول هو القياس الجلي. قياس أفراد ده مش قياس. أبعث النرجع هكذا. أسكت الآن، جيب الأنواع وبعدين عرف. أقول أنواع القياس، القياس قياس العلة، وهذا أصل القياس. قياس العلة. لأن العلة في الأصل تكون نفس العلة فين؟ في الفرع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب الخمر، او حرم الله شرب الخمر لانها سائله ليست بجامده، وعله السيوله هنا موجوده خطا. ايش العله؟ لانها صفرة. ايوه الاسكار مع النشوه، الاسكار مع النشوه. طيب لو وجد الاسكار مع النشوه في النبي يصح ولا ما يصح نقول بالحرمه؟ حرمه ليه قياسا على ايش؟ الخمر ده معنى قياس العله، ان العله موجوده في الخمر موجوده ايضا فين؟ في النبي. فيبقى الحكم واحد، الحق فرع الاصل للاشتراك بجامع العله، ده اسمه قياس العله، ان الفرع تكون في نفس عله الاصل، الحق فرع باصل في الحكم بجامع العله. ثاني قياس الشبه، قياس الشبه هو الحق فرع الاصل ايضا للشبه بين الفرع والاصل. مثال ذلك ان رانا اختلفوا في العبد، العبد او لام العبد، في شبه من الانسان من بني البشر، لا في شبه من الحر وفي شبه من البهيمه. طبعا شبه من الحر انتوا عارفين كيف، لكن شبه من البهيمه كيف؟ لانه يباع ويشترى وله ثمن، فشبه بالبهيمه في هذا، فهل يلحق بهذه ام بتلك؟ ده اسمه قياس الشبه. فالقياس الثالث قياس العكس، ده القياس الاخير، قياس العكس. كيف قياس العكس؟ العله في الفرع عكس العله في الاصل، فيكون الحكم في الفرع مساوي للحكم في الاصل، صح؟ نائمون قلنا عكس، يبقى تعكس، يبقى حكم الفرع يعكس حكم او يعاكس حكم الاصل. بمعنى رجل زنى ورجل جامع امراته في ان واحد، الذي جامع امراته في حلال ام في حرام؟ حلال، فيه اجر. والثاني اعكس، الثاني جامع مثل ما جامع الاول، والجماع واحد، لكن هنا الوصف ايش؟ الوصف مختلف، الوصف هنا حلال والوصف الثاني حرام، يكون الحكم الحكم مختلف، هنا الحكم مساو، يبقى الحكم في الثاني معاقب. مفهوم؟ ده اسمه قياس العكس. القياس اللي احنا بنتكلم عنه الان بقى هو قياس جلي، القياس الجلي هو القياس الاولى، بمعنى ان العيله في الفرع اقوى منها في الأرض. مثال ذلك، نعم، قياس الشبه ان يكون العله في الفرع تشبه العلة في الأصل، أو يكون مثلا الحكم اللي احنا عايزين نأتي به في الفرق يتردد بين الأصل وبين غيره. مثل العبد، العبد شبيه بالحر، العبد شبيه بالحر فاهمني لأنه مكلف، وشبيه بالبهيمة لأنه له ثمن يباع ويشترى، فهل نلحق بهذه أم بتلك؟ ده اسمه قياس الشرع. مفهوم؟ القياس الجلي إن العلة في الفرع تكون أقوى منها في الأصل. مثال ذلك ضرب المرأة الأم، رجل يمسك أمه يضربها بالإقلام مثلا، رجل يضرب أمه وينتهرها ويسبها ويلقيها من الشباك كما قال ابن حزم، قال لو فعل ذلك ليس بآثم، يضرب أمه. هنا الفرع انه ضرب، لكن الأصل عندنا المنصوص عليه قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال ولا تقل لهما أف، يبقى لا تقل لها أف، هنا الأف التأفف بس فقط، قال لك اذهب تأتي لي بكذا، فتأففت قلت أف وما في أحد إلا أنا الذي يشتري، تأففت فقط، الله جل وعلا حرم عليك التأفف، يبقى العلة هنا التأفف. انظر إلى العلة في الفرح ضربها على وجهها أقوى أم أقل؟ أقوى. طب إن كان الأف حرام يبقى الضرب، ها يبقى الضرب من باب أولى أنه يحرم، ده اسمه القياس الجلي. طبعا خلافا ابن حزم الذي قال ان هو لا يقول بالقياس لا جلي ولا غير جلي، يقول انا عند النص قال لا تقل اف ما تقولهاش اف، لكن قول لها ابوك كذا وامك كذا واضربها كيفما شئت يفعل ذلك. قال لو ضربها ليس عليه ثم شيء، ليه؟ لان الله ما حرم الا اف فقط. طب لو ما قالش اف قال يا عليك، قال هذا يحل لانه ما اتاش بالكلمه المصطلحيه وهي اف، وهذا خطا فاحش. فالصحيح ان العله هنا في الفرع اقوى منها في الاصل. فنقول الذي يرجح لنا في هذه المساله ان اتيان المراه في دبورها حرام هو القياس الجلي. كيف ذلك؟ قال الله تعالى يسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. نستنبط من هذه الايه انه يجوز للمرء ان يجامع امراته وهي حائض، جائز لكنه خلاف الاولى. فنقول بقياس جلي يا نائمون استيقظوا، الله جل وعلا يقول فاعتزلوا النساء وانا اقول يجوز انه يجامع امراته، صح؟ طب ليش ما ردتم عليا؟ قلت فيستنبط من هذه الايه جواز اتيان المراه الحائض، صح؟ ما ينفعش، صح ولا لا؟ الاستنباط لما يقول فاعتزلوا النساء يحرم ان ياتي المراه. قلنا طيب لما حرم الله على الرجل ان ياتي امراته وهي حائض؟ قال بوصف دقيق هو اذى. اذا هذا الاذى سيتأذى به الرجل، يؤذى معنويا ويؤذى أيضا حسيا، وهذا الذي قاله الأطباء في وقفان المعاصر إن الجماع في الزمن الحي يعني يأتي بأضرار جسيمة على الرجل، فيؤذى معنويا ويؤذى حسيا. معنويا عشان منظر الدم ممكن بعد ذلك يتقدس من امرأته، بل ما يباشرها مرة ثانية ولا يجامع مرة ثانية. انظروا إلى الأذى في الفرج والأذى في الدبر أيهما أغلظ وأقوى؟ دبر، أذى الدبر شديد لأنه محل العذرة، محل قضاء الحاجة، هذا أذى أشد من أذى الدم. فإن كان الأذى هنا في الدبر أقوى من الأذى في الفرج والمستطع في الفرج، نقول من باب أولى إذا امتنع من الجماع في زمن الحيض في الحيض للأذى فإنه من باب أولى يحرم عليه أن يأتي المرأة في دبورها للأذى، وهذا هو الراجح الصحيح. مفهوم ولا أراجح؟ فهمتم؟ إذا إتيان المرأة في دبورها يحرم، ويكون القول الراجح في قول الله تعالى أن شئتم يعني كيف شئتم، مقبلة مدبرة لكن في محل الحرب. ولذلك الإمام مالك لما سئل قال كيف تقول ذلك، من قال علي هذا فقد كذب، كيف وقد قال الله تعالى حرثكم نساؤكم حرث لكم، والحرث محل الزرع محل الولد. لكن وإن كان هذا فيه قوة الشافعي رده على محمد بن حسن قال أرأيت لو نكحها في ثديها أو نكحها في ورثها يصح أم لا يصح؟ من تعلق بالحرث وقال لا في الحرث فقط ماذا سيقول؟ سيقول لا يصح وهذا مخالف. لكن الرد على هذا الكلام هين، نقول الحرث هو الأصل وغير ذلك جاء الدليل بحله، لأن السلام كان يباشر امرأته وهي حائض دون الفرج، فيباشر إما فوق السرة أو تحت السرة، المهم الغرض المقصود أي جزئية من جسدها يحل المرأة أن يتمتع بها. ختاما أقول طب هل محرم هذا المكان تحريما باتا على الرجل؟ لا، الطائر الراجح ما قاله الشافعي في الأم أنه يصح أن يتمتع بالدبر، يتمتع بالإلية، بل يتمتع بحلقة الدبر دون أن يولج. المحرم عليه فقط الإلاج، لكن لو تمتع بالإلية، تمتع بامرأته بفلالها ما فيها شيء عليه. لكن الذي يحرم عليه أن يدخل الفرج في الدبر، هذا هو الحرام عليه فقط. هذه المسألة الأخيرة في مسألة الاشتراك في الله. هناك أسباب أخرى أثمرت بالخلاف بين الفقهاء، منها تعارض الأدلة. كلام صحيح أم خطأ؟ إذا أخطأت أنا خطئون، ولو أخطأت صوبون. من الأسباب التي أدت إلى خلاف العلماء تعارض الأدلة. خطأ لما؟ أنت لما الأدلة لا تتعارض؟ لما الأدلة لا تتعارض؟ الجانب الأصلي هنا، الأدلة ليش لا تتعارض الأدلة؟ نعم أحسنت، لأنها خرجت من مشكات واحدة، لأن السنة واحد كما أن القرآن واحد، كلها خرجت من مشكات واحدة. ما الدليل على ذلك يا طلبة العلم؟ ما الدليل على ذلك يا طلبة العلم؟ إيش الدليل على أن الكتاب والسنة من مشكات واحدة؟ عندك أنت دليل؟ أحسنت، ألا إني قد أوتيت القرآن ومثله معك، يعني أوتي الوحي طبعا المثلية هنا على السنة. طب من الكتاب في دليل سن، وهذا الدليل من الكتاب هاش خيمان وجه الدلالة. طيب ايش وجه الدلالة؟ خطأ الدليل صح، هو مش عارف تدل بيه. فين سنة؟ هات ابن عباس كده علم سنة. فين الآية؟ فين؟ ها طيب ايش هو انت على الهوى؟ ايش الهوى؟ ايوه، تقول قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي، اما تلفظ النبي بالقرآن او بالسنة، فتنزل تحت عموم ايه؟ ان هو ان وحي يوحى. الاصرح من ذلك احسنت لفظ فوق، واذكرنا ما يتلى فيه من ايات الله. قال الشافعي ايات الله هي الكتاب، والحكمة هي السنة، فلا تعارض بين الكتاب وبين السنة. لكن نقول الادلة يمكن ان يكون ظاهرها التعارض في نظر المجتهد العالم الذي لا يستطيع ان يجمع بين الادلة، فيأتي عالم اخر فيجمع بين الادلة. من هذه المسائل التي نجمت عن الأدلة التي ظاهرها التعارض، أولها نكاح المحرم. من المحرم؟ ما اسمك أنت؟ ها؟ محمد؟ محمد الخامس، إن شاء الله تكون مثل محمد الفاتح بإذن الله. طيب من المحرم يا محمد؟ أحسن، المحرم هو الذي أحرم بالحج أو بالعمرة، قال لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج. هذا المحرم يستطيع أن يعقد، ينكح هنا بمعنى يطلق أم يعقد؟ والدليل هنا، إذا قلت بأن المحرم لا ينكح، هل لا ينكح لا يطلق ولا لا يعقد؟ والدليل قلت، إذا قلت العقد يبقى لازم تردد على من قال بالوصف، لأن النكاح هنا يتردد بين الوصف وبين العقد. حديث هذا ليس فاصل في النزاع، الوصف المحرم الوصف مش العقد. لما يعني يصح العقد؟ شوف أصبت وأخطأ، أصبت وأخطأ، يبقى هنا المقصود به، نقول المقصود بالعقد مش الوصف، هو أخطأ في ذلك، لكننا نقول المقصود بالعقد، ومن باب أولى يكون الوصف. لما؟ لأن الوصف خطرة يفسد الحاج، يبقى مش هيصبح محرما، يفسد له الحاج، على قول بعض العلماء، وبعضهم يقول لا، لابد أن يكمل، وهذا رجع صحيح، يكمل إحرامه ويكون ده حاج فاسد ويحج من صابر. الغرض المقصود هنا، اختلف العلماء في مسألة نكاح المحرم لأن الأدلة ظاهرة التعارض. قالت الأحناف، والأحناف ما اتفق مع الجمهور في كثير من المسائل، قالت الأحناف يجوز للمحرم أن ينكح يعقد أو ينكح، يعني يعقد لأخيه لابنه، يجوز له ذلك. قلنا ما دليلكم؟ قالوا دليلنا من السنة التي هي أصع من شمس النهار، ما أحد يستطيع. كل ما ترد على الأحناف ماذا تقولون؟ حديث ضعيف، حديث فيه راوي هالك، حديث لا، هذا حديث البخاري. إذا نحن احتجوا بحديث البخاري فإسناده كالشمس، قالوا في البخاري عن ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حرم وهو محرم. قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، وجمعنا ميمونة دي كانت بنت خالف العباس، فتكون قريب ابن عباس بتقرب له ايش. اصبر بس خلينا نضيعهم يبيعوا معانا. ميمونة تعرفون هي قريبة للعباس، ايش تكون قريبة له بايش؟ ها ها اخت زوجته، اخت زوجته تبقى ختنه تبقى بنت عمته وتنفعش الاموال. نعم، حديث البخاري لما بين هو ذهب الى خالته عندما نام عند خالته ميمونه، ميمونه خاله ابن عباس، يا اخوه افاضل لا بد تقراه في السير ايضا، ميمونه خاله ابن عباس، قال وابن عباس الان بخلف يعني هو اتقن الناس على هذه المساله، قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونه وهو محرم، وجاء المالكيه والشافعيه والحنابله قالوا سنضرب بسهام ليست بطائشه، سهام قويه تقطع دابر من يخالفنا. قلنا هاتوا ما عندكم نحن نستمع الان وننظر من الراجح من المرجوح. قالوا لا يحل للمحرم ان ينكح او ينكح. قلنا ما الدليل على ذلك؟ قال الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كعن عثمان بن عفان عن السلام انه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، وهذا دليل صريح جدا في حرمه نكاح المحرم. قلنا طيب ماذا تفعلون في قول الاحناف لانه يجوز، وهذا الحديث الذي اظهر من شمس النهار اسناده. قالوا نحن نرد على هذا الحديث. قلنا ردوا عليه. قالوا اولا ميمونه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال ليس بمحرم. قلنا ابن عباس صرح بانه كان محرما. قالوا نقول لكم اولا عن يزيد بن عاصم او بن اعظم ان نسلا تزوج ميمونه حلالا وبنى بها حلالا وماتت بترك، وهذه قرائن تثبت ضبط الراوي عن ضبط ابن عباس. ايه هي القرائن اصحاب الحديث؟ قرائن في هذا الحديث تثبت ضبط واتقان وحفظ هذا الراوي عن اتقان وحفظ ابن عباس. خمس ذكر أشياء، أنه تزوجها حلالا وبنى بها حلالا، دخل بها حلالا وماتت بترك، فدل ذلك أنه أتقن في هذه القصة. فقالوا هذه دلالة على ماتت بترك مكان المكان اللي حضر في السيدة عائشة رضي الله عنها. قالوا دي دلالة على وهم ابن عباس رضي الله عنه، وهذا الراجح الصحيح هو قول الجمهور، وأن المحرم لا يجوز له أن يقصد ولا يجوز له أن يعقد ولا يجوز له من باب أولى أن يطع في الحج بالنسبة لامرأته. وأما حديث ابن عباس فقد نقل البخاري نفسه الذي روى هذا الحديث عن ابن المسيب أنه قال وهم ابن عباس، وهم ابن عباس هذا الحديث. والذي يعضد لك وهم ابن عباس رضي الله عنه في هذا الحديث هو قول أبي رافع، لأن أبا رافع مراوي حديث تزويج النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوج النبي، انظر إلى هذا الحديث المفاصل في النزاع، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال، أو قال وهو حلال وكنت السفير، وكنت السفير بينهما. من اللي خطبها؟ أبو رافع. من اللي عقد عليها؟ أبو رافع هو السفير. فصاحب القصة أروى وأتقن وأضبط ممن بعد عن القصة، وصاحب القصة والسفير في التزويج بل الوكيل في التزويج هو أبو رافع. قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وكنت السفير، وكنت السفير بينهما. فهذه فيها دلالة واضحة على أن الإنسان تزوج ميمونة وهي حلال، فيصلح لنا أن نقول أن هذا التعارض ليس بتعارض. كيف ليس بتعارض؟ الأدلة متعارضة. ابن عباس قال تزوج محرم، وهنا أبو رافع قال تزوج حلال، فالأدلة غير التعارض، فكيف نرجح القول هذا عن القول الثاني؟ رجحنا بوهم ابن عباس. هل بهذا الترجيح يصبح هنا تعارض؟ ها؟ لا. ماذا نقول؟ نقول وهم ابن عباس والحكم لا يتعلق بالوهم، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، والذي أضبط وأتقن يقدم على الذي يهم. مفهوم؟ يبين لا تعارض، كأن ابن عباس لم يقل هذا الخوف لأنه قد وهم، والذي حضر القصة قد أتقن وأضبط من ابن عباس قد أتقن هذه القصة فرواها لنا صحيحة سليمة. المسائل الثانية بالنسبة للتعارض منها نجاسة المني، ومنها الاختلاف في مقدار نصاب القطر، والباب الأخير هو عدم وجود نص في المسألة، أمشي ولا أفضل؟ أمشي؟ طيب نجاسة المني، طبعا في مسألة استقبال القبلة واستدبارها تركتها لأنها ستأتي في درس عمدة الأحكام المستقبل. نجاسة المني، هل المني نجس أم هو طاهر؟ بمعنى إذا جامع رجل امرأته، هل هو إذا جامعها فأصابت الجنابة الثوب أو المكان الذي جامعها فيه، هل هذا المحل يكون نجسا أم يكون طاهرا؟ نتيجة المني طاهر أم نجس؟ طاهر. النجس كله يكون طاهر. طاهر؟ خالفت شيخنا ليه؟ شيخات يقول من الجسد. ايوه ماشي انا اتكلم الان الصحيح. طيب في غسل يقول صحيح ونجس، هل تجر على ان تخالف؟ قل اجر ان اخالف ان كان الدليل معي، لاننا قلنا العلم وقال الله قال رسوله وقال الصحابه ليس بالتمييز. اقول هذا خلاف بين العلماء، وسبب الخلاف هو الادله الظاهره الصحابه. ما هي الادله؟ الاحناف يقولون، الاحناف والمالكيه يقولون بنجاسه المني، وقالوا عندنا ادله. ما هي الادله؟ قالوا اولا حديث البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشه او ان عائشه قالت كنت اغسل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من المني فيذهب يصلي وبقع الماء على ثوبه، فهذا حديث ظاهر جدا. قالت كنت اغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، والغسل يكون لايش؟ للنجاسه، لو ليس بنجس ما غسلت. قالت كنت اغسل ثوب النبي من الجنابه فيذهب فيصلي فيه وفيه اثر بقع الماء. وفي روايه اخرى تدل بها مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان غسل الثوب من البول او الغائط او المني، ودي دلاله ايش؟ اقتران، يعني البول نجس والغائط نجس، ايضا المني نجس. واستدلوا ايضا بدليل اخر عن عائشه، ايضا عن فعل عائشه غسل بالماء ايضا بنفس الدلاله الاولى، وقالوا هذه دلاله تحكم لنا بنجاسه المني. الحنابلة والشافعية قالوا المني طاهر وليس بنجس. قلنا لما هتفنا الأدلة على النجاسة؟ قالوا الدليل الأول في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كنت أترك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب ويصلي فيه. تترك يعني إيش؟ تترك لا تغسل، أترك المني مع ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب ويصلي فيه. ونقل بفعل النبي، يعني هذا عن عائشة مرفوع موقوفا عليها، طبعا هو مرفوع بالتقرير كأن السلام اطلع عليها وهي تفرق المني من ثوبه فيصلي فيه. الثاني من فعل النبي نفسه في مسند أحمد بسند صحيح أن السلام كان يثلث المني من ثوبه بإذخر بعود، عود شجر كده عود، فينظم الثوب من المني ويذهب يصلي فيه. الدليل الثالث أيضا عن ابن عباس، وإن تكلم فيه بعض العلماء لكنه صحيح، أن ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن المني إنما هو كالبصاق والمخاط، إنما المني كالبصاق والبصاق نجس باتفاق العلماء. خطأ ده، أنا واهم على العلماء، ده البصاق بالإجماع هو إيه؟ طاهر لكنه مستقذر، يبقى ده يدلنا على أن الفرق مش للنجاسة والإبعاد مش للنجاسة، بل هو للاستقذار فقط لأنه مستقذر، لكن كان يفعل ذلك استحبابا. فهذه أدلة أمامنا، أدلة صحيحة في البخاري الغسل، وأدلة الجلد والفرض، فكيف نجمع بينهما؟ يبقى إذا تحريم محل النزاع أن الأدلة ظاهرها التعارض، فنجمع على ذلك الخلاف بين الفقهاء. إحنا ليه بندرس هذا؟ لنحرر محل النزاع. والإجابة الثانية لما؟ حتى نعتذر لمن؟ للأئمة، ونعلم أن الأئمة لم يحكموا الهوى في الأحكام، بل كانوا يتلمسون السنة، لكن منهم من غابت عنه السنة، ومنهم من قاس قياسا بعدما رأى أن هذا الدليل ضعيف فلم يوافق الحق، ومنهم من ظهرت له السنة فحكم بها. وهذا الذي ألف بسببه رسالة لطيفة جدا للشيخ الإسلام تيمية اسمها رفع الإمام عن إيش؟ عن الأئمة الأعلام. فنقول الخلاف له أدلة، يعني ما كان الأمر للهوى ولا الأمر لتعصب مذهبي، بل لأدلة. أقول إن كان الخلاف للأدلة ننظر هل الأدلة متعارضة ولا يمكن الجمع بينها؟ يمكن الجمع بينها. تلتئم هذه الأدلة مع القول الثاني، قول الشافعية وقول الحنابلة أن المني طاهر، وهذا الراجح الصحيح. ونقول أدلة غسل المني ليس فيه ما تعرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم لنجاسة المني ولا لطهارة، ما فيه إلا أن عائشة قد غسلت المني من الثوب، فيكون هذا الغسل ايش؟ استحبابا، الاستقذار غسلت استحبابا لا وجوبا. قالوا طب ماذا تفعلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يغسل الثوب من البول من الغائط من المني؟ قلنا اولا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ولا حجة لكم فيه لان الاحكام قالت بالتصحيح. والوجه الثاني قلنا ولو صح استدلتم بدلالة اسمها دلالة الاقتران، هي الواو، اقتران المني مع البول لا يعطيه حكمه لأن دلالة الاقتران ضعيفة. هل عندكم من دليل في الشرع يثبت لنا أن دلالة الاقتران ضعيفة؟ يعني مثلا قرن الله بين واجب ومستحب أو محرم ومكروه فيدلنا على أن دلالة الاقتران ليست بالراجحة؟
حتى تفهموا
وجه الدلالة أنه قال ذكر البول وذكر المني، حكم البول إيش؟ نجس. يبقى يكون حكم المني طالما اقترن بالبول يكون نجس بدلالة الاقتران. نقول لا، مش لازم، ممكن يكون البول حكم نجس والمني حكم طاهر واقترن واشترك في الحكم على حكم الغسل، غسل هنا في المني استحبابا وغسل البول وجوبا. مفهوم ولا لا؟ ايه الدليل على ذلك؟ نظير في الشرع
يا اصحاب الاصول، الفقيه الاصولي المحدث المحرير يجبني على ذلك.
قال الله تعالى فكلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه. كلوا واجب، كل انسان السبع ياكل، لازم ياكل والا ياثم، صح؟ خطأ، الأكل هنا مستحب، لكن قال وآتوا حقه. وآتوا هنا إيش؟ على الوجوب، يعني الزكاة واجبة أن تخرج زكاة الزرع، فدي دلالة على دلالة الاقتران ضعيفة. فالصحيح الراجح بذلك أننا نقول لم نشمل في الأدلة أن غسل عائشة للثوب كان على الاستحباب، وأما الفرج دلالة على عدم النجاسة، فيكون المني طاهرا. والذي يرجح لك ذلك دليا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله وأفضل الخلق أجمعين وإمام المرسلين، لا يمكن أن يقول قائل أنه قد ولد من نجاسة أبدا. وهذه التي احتج لها الشافعي على محمد بن حسن وقال تقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر هذه المناظرة وقال إن رسول الله ولد من إيش؟ من طاهر. لا يمكن أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم من شيء نجس، فلو كان من نجس يكون متولد عنه. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق أجمعين وأفضل خلق أجمعين، لا يمكن أن يولد إلا من طاهر، وهذا راجح صحيح رجيح بأن المني طاهر وليس بنجس. يبقى لنا الكلام على الاختلاف في مقدار قطع اليد، هل هو ربع دينار أو غيره. أتركه الآن وأدخل في المسألة الثانية حتى ندخل في الباب الأهم في الأسبوع القادم. سامحوني، ممكن إن شاء الله ذكروني سأتكلم عن مسألة مقدار النصاب، نصاب السرقة، لأنه جيد جدا ويختلف فيه الأهل الظاهر مع الأحناف مع الشافعية، لكن حتى أرجح وأرد على المخالف هياخذ وقت كبير، فأنا لن أدخل في الباب هذا عشان أدخل في الجزء المهم وهو القواعد الأصولية التي اختلف فيها العلماء. ومن الأسباب التي اختلف من أجلها العلماء أيضا عدم وجود النص في المسألة، وتتعلق بها مسألتان. المسألة الأولى الجد مع الأخوة، هل يرث ولا ما يرث؟ رجل مات، تعرفون المواريث؟ ما هي المواريث؟ المواريث أن يكتب الرجل بالرجل وصية ببيته فيأخذها ويتصدق بالباقي. الخروج المخدرة شرعا، من وين أتيت بالكلام؟ أنت ما اسمك؟ محمد حسن كمان، فأنا مش عارف أخطأك ولا مخطأش، بتجيب الكلام ده منين؟ ده كلام غلط خالص. بيقول ان المواريث يا الفروض المقدره شرعا، ده كلام صحيح؟ كلام صحيح، مفيش حد في دماغ طيب قولولي حاجه. لا، كلام غلط، الحمد لله خطأوه كلنا، علمتم صدق رسول الله، فان المواريث هي اول العلوم التي تضيع من الامه. لذلك كان المحدثون في زمن العلم الزاهر في الزمن الغابر اعاد الله لنا هذه الازمنه، كانوا ينظرون في الذي يجتمع في مجلس التحديث قبل أن يكتب في مجلس التحديث، يسألونه تعالى حفظت القرآن؟ فيقول لا، يقولون اذهب احفظ القرآن وتعالى إلى مجلس التحديث. بعد ما يحفظ القرآن يقولون له، وإذا الأعمش حدث معه يعني الطالب عنده يقول حفظت القرآن، يقول لا ارجع احفظ القرآن، يرجع احفظ القرآن، يتأهب بكتابة الحديث عشان يكتب رجل راوي مع الشيوخ، فيقول له تعلمت الفرائض؟ فيقول لا، فيقول اذهب فتعلم الفرائض، فيذهب فتعلم المواريث. فكيف نضيع نحن هذه العلوم؟ طيب هذا العلم، انا اسالكم سؤال اسهل ما يكون، ما هي شروط الارث؟ محمد، النكاح، النكاح، النكاح من شروط الارث؟ ايش الدليل؟ يا رجل ولكم نصف ما ترك ازواجكم الا لكم لهن ولد، ايش الثاني؟ الندب، ايش الدليل؟ يوصيكم الله في اولادكم للذكر من صحابه الانثيين، الثالث الولاء، الدليل احسنت، هو ده اللي انت محضر نفسك فيه، انما الولاء لمن اعطى. الغرض المقصود المواريث الجد، الجد حتى يرث لابد ان يدلي الى الميت بايش؟ ما يكونش في بينه وبين الميت ايه؟ انثى. نعم، اقول يرث اصل او فرع. الجد مفروع، فالجد المفروع هو يرث، ولا من الحواشي هو من الفروع او الحواشي. الاصل احسنت، هو من الاصول، الحمد لله مستيقظين، هو من الاصول، الجد من الاصول. اختلف العلماء اختلاف شديد جدا، ابو بكر وابن عباس وكثير من الصحابه يقولون بان الجد اذا وجد ووجد معه الاخوه، هم الاخوه الاب او الاخوه الاشقاء، قالوا لا يرث الاخوه مع الجد، الجد يرث. قلنا كيف؟ قالوا الاب ينزل منزله الجد، ينزل منزله الاب. طب كيف ذلك؟ قالوا قال الله تعالى مله ابيكم ابراهيم، وابراهيم ابويا مثلا، صح؟ خطا، حاشا لله، ابراهيم ده جد، جد جد اجدادنا، صح ولا لا؟ هو ابراهيم ابو النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، صح. اسماعيل ابو النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ننسب النبي الى اسماعيل عليه السلام، صحيح. وايضا قول يوسف اني تبعت مله ابائي من ابراهيم ابوه ولا جده؟ ها، ابراهيم جد وليس بابيه، صح ولا لا؟ ولا قال اني تبعت مله ابائي ابراهيم، وذكر ابراهيم. فالقران انزل الجد منزله الاب، فياخذ الجد حكم الاب، فيحجب الاخوه ويرث دون ان يرث الاخوه. ايضا الدليل الثاني قالوا بالاجماع ان الجد اذا وجد مع الاخوه الام يحجب الاخوه الام، لا يرثون. طبعا نتكلم الان في كهرباء، لان انتم ما درستوش المواريث طبعا، فقاعدين مش عارفين ايه اخوه، صح كده؟ في كهرباء بس داخل انا الكوبانيه، طب اسيبها ولا اشرحها كده بسرعه ولا اعمل ايه؟ طيب انا مش هقول الادله كتير، اقول انزل الله الجد منزله الاب فياخذ حكم الاب. والذين قالوا، وده قول الاحناف ورواه احمد من الفقهاء، والذين قالوا بان الجد يرث مع الاخوه بالاشتراك بالتقسيم، تقسيم معين بقى، تقسيم ميموي، تقسيم معين بين الجد وبين الاخوه في المواريث، هذا ما عليه جمهور الصحابه وعليه جمهور الفقهاء. فزيد بن ثابت الذي قال فيه السلام هو الفرضي افرض هذه الامه، اعلم هذه الامه بالفرائض، هو زيد، زيد يقول بالتشريك. وطبعا الشافعي واحمد ومالك يقولون بالتشريك، وايضا ابن عباس وعمر رجع عن القول الاول الى القول الثاني، رجع الى هذا القول. مع الاخوه الاشقاء، مش الاخوه منهم، اخوه من الاب او اخوه الاشقاء. قلت الاخوه من الام الجد يحجبهم بتاتا بالاجماع. هم قالوا اذا كان يحجبهم بالاجماع يبقى يحجب ايضا من الاخوه لاب، لانه ينزل منزله الاب. وطبعا في ادله كتير جدا مش هتفهموها لو انتم درستم المواريث، فنقتصر عن هذه الادله ونكتفي بما قالوا. زيد بن ثابت والشافعيه قالوا الاب اقوى درجه من الاب في قوه قرابه، اقوى من الجد. وقالوا بان الاب له ميزه لم تكن للجد، ما هي؟ قالوا الاخوه يمكن ان يكونوا عصبه للنساء فيرثوا بالتعصيب كهربا برضه، يعني هو لو في اخت وفي بنت وفي اخوه واخوات، الراجل ده مات وترك بنت بس وترك اخوه واخوات، البنت ليها النص الحمد لله، مات دليل، وان كانت واحده فلها. طيب الباقي، قلنا الباقي يكون للذكر مثل حظ الانثيين تعصيبا، الاخ الذكر ده عصب النساء الاخوات وورث معهن ارث للذكر مثل حظ الانثيين. فقالوا الجد لا يمكن ان يعصب ايش؟ له، ما ينزل، ولا ينزل البنت اصلا يعصبها فيرث معها تعصيبا. الذين عارضوهم قالوا لا، ممكن الجد يرث ايه؟ تعصيبا، ياخذ الكل ان لم يكن احد. قالوا الاخوه ايضا كذلك، الاخوه الاشقاء كذلك. فهذه من النظر تقوي منهج من صرف ذلك، لكن الصحيح الراجح هو قول الذين قالوا بان الجد ينزل من جد الاب، لقول الله تعالى اتبعت مله ابيكم ابراهيم، فانزل الجد من جد الاب فياخذ الجد حكم الاب فيحجب الاخوه. وهذا طبيعه الاسلام على ما اذكر الان الا ما اكون واهما، هذا هو طبيعه الاسلام، وهو الراجح الصحيح وهو قول الاحناف، وهو ان الجد لا ترث معه الاخوه. المسألة الأخيرة في مسألة عدم وجود النص، رجل اجتمع خمسة فقتلوه، هل يقتل به؟ يعني يقتل الخمسة به أم لا يقتلون به؟ هذه المسألة أيضا اختلف فيها العلماء، وسبب الخلاف هو عدم ورود النص، عدم وجود النص. هذه المسألة ظهرت في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، امرأة كانت متزوجة من رجل في صنعاء، فرحل عنها، سافر عنها، سافر مدة، وهذا لابد للأخ أن هو ينظر في السفر عن امرأته والبعد عنها، لا يبعد عنها أكثر من 4 شهور. فسافر عنها وكان له ولد من غيرها، فالولد عاش معها، فهذه المرأة اشتاقت لرجل والعياذ بالله، فخادنت رجلا فكانت يبصر بها، فقالت لهذا الذي يبصر بها ان هذا الولد سيفضحنا امام زوجي فلا بد من قتله. فالرجل قال لا ما افعل ذلك، فبقيت خلفه حتى قتلوه هو ومن معه وهي، وقطعوه إرغا. تذكرون ما حدث في كرموز؟ نفس الامر اخذوه، يعني هذا لهم سلف في المساله، يعني الفاعل له سلف، ما اتاش ببدعه من الفعل. قطعوا الولد بعدما قتلوه، قطعوه إرغا ووضعوا كل جزء يعني عندهم في نقول في كيس ماشي في كيس، والقوه في بركة ماء. فجاء رجل يسأل عن ابنه، قالوا مات، فالذين يتحرون الحقيقة علموا الحقيقة ثم أخذوا بهم وأمسكوا بهم وبعثوا إلى عمر، قالوا القصة كذا وكذا وكذا، وقتلوا الطفل. فاختلف علماء الصحابة في ذلك على قولين، فعمر بن الخطاب وعلي وابن عباس وغيره من علماء الصحابة قالوا بقتلهم أجمعين. فقال عمر بن الخطاب والله لو أن أهل صنعاء بأسرهم قتلوا لقتلتهم به، لقول الله تعالى ولكم بقصاص حياة يا أولي الألباب. وقال في ذلك وهذا قول جمهور الأئمة المالكية والشافعية والأحناف، وقال في الحنابلة وهو قول الزبير وابن المنذر وقول الزهري أن عليهم الدية ولا قتل عليهم، لأن الله جل وعلا قال ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين. فهذا النزاع كان لعدم ورود الدليل، والصحيح الراجح في ذلك هو قول عمر بن الخطاب وأنهم لو تمالأ أهل صنعاء على قتله لقتلوه به، والدليل بنفس ما استدلوا به ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين، نحن نقول نقتل من قتل، وقد قتل خمسة فيقتل الخمسة، وأيضا من باب سد الذريعة، لأن لو أي إنسان اشتهى قتل إنسان ماذا سيفعل؟ أقول لو قتلت وحدي فإيه؟ سأقتل به حفاظا على حياتي، وهي الدية نتقاسمها معا، فيأتي بخمسة مجرمين فيقتلون هذا القتيل ولا يقتلون به، ويصبح مسألة حسب اسم، والدماء تهدر دون أدنى رقابة، وهذا يخالف حكمة الله في القضاء، ولكم في القضاء في حياة يا أولي الألباب. صحيح غير بذلك هو قتل المجموعة بالواحد. الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله سننتقل إلى مهمة أعظم وأشد. يا أهل الأصول إن دكاترة الأصول والله يحتاجون إلى الأصول، فاصبروا وصابروا ولعل الله يعلمنا وإياكم. فسندخل بعد ذلك إن شاء الله الأسبوع القادم في مسألة مفهوم المخالفة ومسألة الاستحسان والمصالح المرسلة والخاص وغير الخاص والميكروفونات، هل هذا صح وهل الخلاف معتبر ولا لا؟ ده نراه الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.